بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واحتمل في الدروس أن يراد بذلك عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار، ولعل مراده التصرف المرخص فيه شرعا للقابل في هذه العقود لا الموجب، إذ لا معنى لتوقف جواز تصرف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار، ولأن أثر هذه العقود تمكن غير المالك من التصرف، فهو الذي يمكن توقفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ قدس سره أثر البيع متوقفا عليه. كان الكلام في المسألة التي تبحث عن موارد خيار المجلس، هل هو مختص بالبيع فقط أم أنه شامل لبعض العقود الأخرى؟ الشيخ قال في بداية المسألة بأنه مما لا خلاف فيه بل ادعي الإجماع أنه خيار المجلس خاص بالبيع فقط، أولا للإجماع، وثانيا الدليل يصرح بذلك لأن الدليل البيعان بالخيار. فإذا العقود الأخرى كالإجارة والنكاح وما شابه ذلك، خيار المجلس لم يكن واردا فيها، فهو يختص بالبيع، وهذا أمر مسلم. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من ضمن الذين ذكروا الإجماع على اختصاص خيار المجلس في ماذا؟ في البيع. ولكن هناك عبارة له في المبسوط شوشت علينا الأمر. ما هي العبارة؟ قال ذكر بعض العقود الجائزة مثل العارية، مثل الوكالة، مثل الوديعة، مثل المضاربة، مثل الجعالة، قال بأنه هذه العقود يجري فيها الخياران. الشيخ الأنصاري يقول المراد من الخيارين هو ماذا؟ خيار المجلس وخيار الشرط. فإذا المشكلة راح تواجهنا من ناحيتين، أولا أثبت خيار المجلس بالنسبة إلى غير البيع من العقود، وثانيا هذه العقود التي ذكرها وذكر ثبوت خيار المجلس لها إنها ماذا؟ عقود جائزة وليست لازمة. والعقد الجائز هو ماذا؟ هو فيه خيار، يعني يجوز الفسخ أبدا وأساسا ورأسا ولا يحتاج إلى خيار حتى يخول أحد الطرفين للتراجع عن هذا العقد. لذا لم نفهم له معنى، هذا كلام الشيخ الطوسي، لم نفهم له معنى بالنسبة إلى ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط بالنسبة إلى هذه العقود الجائزة، بل العلامة قال بأنه لا معنى للخيار في مثل هذه العقود الجائزة، لأن الخيار فيها أبدا دائما موجود فيها الخيار، وإنما الخيار يأتي بالنسبة إلى العقود اللازمة، فكيف يثبت الخيار بالنسبة إلى العقود الجائزة؟ إذن مشكلة هذا الكلام في المبسوط المنسوب للشيخ الطوسي من ناحيتين، أولا سر خيار المجلس إلى غير البيع من العقود، والحال أنه شنو؟ إحنا بدليلين، بدليل الإجماع وبدليل نفس دليل خيار المجلس خصصناه بماذا؟ بالبيع فقط، هاي فد مشكلة. وثانيا أثبت الخيار لعقود جائزة، فإذا هذا الكلام كلام أوجب الاضطراب في الفهم بالنسبة لنا. الشيخ الأنصاري يذكر ثلاثة احتمالات: احتمال للشهيد في الدروس، واحتمال هو يطرحه، واحتمال في الحاشية يذكره عن صاحب السرائر. أما الاحتمال الأول الذي احتمله الشهيد لكلام الشيخ الطوسي بأن المراد من الخيار في مثل هذه العقود الجائزة، هسه سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط، إنما يوجب للقابل للطرف الثاني أنه لا يجوز له أن يتصرف مع وجود الخيار للموجب. متى يجوز له أن يتصرف؟ إذا انقضى الخيار من الموجب، ذاك الوقت يجوز له. خل أمثل لكم بمثال. من ضمن العقود التي ذكرها الشيخ الطوسي بأنه يثبت فيها الخيار الوكالة، ونحن نعلم بأن الوكالة عقد جائز، يمتى ما يريد الموكل يستطيع أن يسحب وكالته من هذا الوكيل. إذن لا يمكن أن نجعل فيها خيار. ليش؟ هي لأنها هي فيها الخيار أساسا، ولا نحتاج إلى جعل، لأنه تحصيل حاصل. الشهيد في الدروس قال يمكن أن يكون مراد الشيخ الطوسي من الخيار أن هذا الموكل عندما أنشأ الوكالة لهذا الوكيل وقبل الوكيل الوكالة، إذا جعل الموكل لنفسه خيارا إلى ثلاثة أيام، خلنا نفرض ما جعل لنفسه خيار، بمجرد أن ينشئ عقد الوكالة يعني يوجبه والوكيل يقبل ذلك، الوكيل يستطيع أن يتصرف في موارد الوكالة كلها. صحيح؟
صحيح.
هنا الخيار شو يسوي؟ يقول إذا أنه الموكل عقد الوكالة لفلان أوجب، ثم الوكيل قبل ذلك وجعل لنفسه خيار لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام، لا يجوز للوكيل أن يتصرف تصرف الوكيل إلا بعد انتهاء المدة، إما ثلاثة أيام أو الأسبوع حسب ما جعل له. إذن عندما جعل الشيخ الطوسي الخيار في مثل هذه العقود بأن هذا الوكيل يعني هذا الطرف القابل للموجب، الموجب يمتى ما يريد يفسخ يستطيع أن يفسخ. ليش؟ لأن العقد جائز. إنما يكون أثر الخيار متحققا بالنسبة إلى القابل، بمعنى بأن القابل لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد انتهاء الخيار لو جعل الموجب لنفسه خيارا. هسه احنا هذا مثالنا بالنسبة إلى الوكالة، بالنسبة إلى المضاربة وكذلك، بالنسبة إلى الجعالة وكذلك. يعني عندما شخص يجعل جعالة يجعل جعلا لهذا الطرف الثاني ويقبل، فإذا لم يجعل هذا الموجب لم يجعل لنفسه خيار، الطرف الثاني يستطيع أن يعمل بالجعالة. نعم. ولكن إذا جعل له خيار لا يستطيع أن، لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد انتهاء مدة الخيار. وكذلك بالنسبة إلى المضارب، المضارب والعامل، لو المضارب أنشأ عقد المضاربة من دون جعل خيار لنفسه، ففي هذه الحالة العامل يجوز له أن يتصرف في الأموال التي أعطاها هذا المضارب. ولكن لو أنشأ المضارب المضاربة وقبل ذاك العامل، ولكن المضارب جعل لنفسه خيارا لمدة أفرض أسبوع، ففي هذه الحالة وإن كانت الأموال عند العامل لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد انقضاء الخيار. إذن هذا هو احتمال الشهيد بالنسبة إلى كلام الشيخ الطوسي. إذن القضية لم تكن متوجهة إلى الموجب، وإنما تكون متوجهة، والخيار يكون ذا أثر بالنسبة إلى القابل. هذا هو الاحتمال الأول. يرده الشيخ الأنصاري يقول: لكن الإنصاف أن تتبع كلام الشيخ الطوسي لا يفهم منه هذا الاحتمال. لماذا؟ لأنه كما قلنا في بالأمس أن الشيخ الطوسي في بعض المواضع من نفس كتاب المبسوط قال بأنه قام الإجماع على عدم ثبوت خيار المجلس بالنسبة إلى غير البيع، صرح بذلك، يعني نقل الإجماع. ثم في موضع آخر أثبت خيار المجلس وكذلك خيار الشرط بالنسبة إلى هذه العقود. فإذن إذا كان مراده هذا الاحتمال لما كان ينبغي له أن ينفيه هناك. نعم. فإذن إما أن يكون المعنى شيء آخر، وإما أن يكون هذا الاحتمال الذي احتمله الشهيد. فإذا كان هذا الاحتمال الذي احتمله الشهيد، إذن لا مبرر للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أن ينقل الإجماع على عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع. إذن هذا لا يمكن أن يقبل هذا الاحتمال. ولكن هناك احتمال آخر، بس احنا نذكره بعدين نذكر احتمال الشيخ. احتمال آخر ذكره السرائر، يقول بأنه يمكن أن يكون مراد الشيخ الطوسي من ثبوت الخيار في مثل هذه العقود الجائزة الخيار، لا الخيار المصطلح، بل الخيار لغة لا اصطلاحا. الخيار الاصطلاحي هو الخيار الذي يكون في بعض العقود دون البعض الأخرى، وله شروط، نعم
صحيح،
وله مساحات لا يتجاوزها وما شابه ذلك. هذه بالنسبة إلى الخيارات المصطلحة، وهي معهودة، إما أن يكون خيار المجلس، وإما أن يكون خيار الغبن، وإما أن يكون خيار الشرط، وإما أن يكون خيار تخلف أو خيار الرؤية وما شابه ذلك. خيارات محصورة. ولكن عندنا معنى آخر للخيار، وهو المعنى اللغوي. المعنى اللغوي بالنسبة إلى الخيار يعني شنو؟ يعني أن يكون غير لازم، بمعنى أن يكون متزلزلا. فإذا مراد الشيخ الطوسي كما يقول السرائر بأنه يحتمل أن يكون مراد الشيخ الطوسي عندما أثبت الخيار بالنسبة إلى هذه العقود الجائزة بالأساس، مراده بأنه هذه عقود جائزة، بدل ما يقول بأنه جائزة قال فيها خيار، يعني جائزة الفسخ. فإذا عندما استعمل الخيار يريد منه ماذا؟
العقود الجائزة،
العقود الجائزة التي يمكن ويجوز الفسخ فيها في كل وقت، لا الخيارات المصطلحة اللي هي معهودة ومعروفة ومحصورة.
نعم.
نعم؟ فإذا هذا هو مراد الخيار، المراد الشيخ الطوسي من إثبات الخيار بالنسبة إلى هذه العقود الجائزة، وليس الخيار المصطلح حتى أنتم تشكلون. وكأنه بدل ما يقول بأنه هذه العقود جائزة قال بأنها فيها خيار، لأنه العقد الذي فيه خيار يكون جائزة، وهذا هو المعنى اللغوي للخيار. ثم يقول: فتأمل. الفتأمل أيضا إشكال على هذا الاحتمال. لماذا؟ لأنه الأصل في لفظ الخيار خاصة عندما يصدر من فقيه عظيم كالشيخ الطوسي يجب أن يحمل على ماذا؟ على المعنى المصطلح. هو خريط الفن، هو خريط الفقه، فكيف يستعمل لفظا يحمل على المعنى اللغوي ولا يحمل على معنى المصطلح في الفقه. هذا لا يصار إليه هذا الاحتمال إلا مع وجود قرينة، ومع عدم وجود القرينة لا يمكن المصير إليه. إذن هذا الاحتمال هم رد. يبقى أن الشيخ الطوسي، الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، يقول: والذي يخطر بالبال أن مراد الشيخ الطوسي عندما جعل الخيار في هذه العقود يريد أن يقول بأن هذه العقود إذا كانت في ضمن البيع، إذا كانت في ضمن البيع، فإذا أخذ صاحب الخيار بخياره في البيع هذه العقود أيضا تكون منفسخة تبعا للبيع، لا أنه يريد أن يثبت خيار المجلس بالنسبة إلى الوكالة، بل يقول بأن إذا وقع بيع بين زيد وعمر، وزيد أفرض قال لعمر: أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير بشرط أن توكلني على أرضك الفلانية. نعم، زين. فإذا قبل ذاك وتم البيع ولا يزالان في المجلس، صحيح؟ فأحدهما فسخ، أخذ بخيار المجلس، فسخ البيع، ففي هذه الحالة ينفسخ عقد الوكالة تبعا لماذا؟
للبيع.
إذن الشيخ الطوسي لا يريد أن يثبت خيار المجلس أو خيار الشرط بالنسبة إلى هذه العقود استقلالا، وإنما يريد أن يثبت هذه الخيارات تبعا لخيار تبعا للبيع. الشيخ الأنصاري يقول: وإن كان هذا الاحتمال بحد ذاته بعيد، نعم بحد ذاته بعيد. لماذا بعيد؟ لأنه هم نفس الكلام، الشيخ الطوسي في بعض الأماكن من المبسوط نقل الإجماع على عدم ثبوت خيار المجلس بالنسبة إلى غير البيع، وهنا أثبته. فإذا كان هو هذا المراد ما كان ينبغي له أن ينفيه هناك بالإجماع. ليش؟ لأنه كلهم يقولون بأنه إذا كانت هذه العقود الجائزة في ضمن البيع، خيار المجلس إذا أخذ به في البيع تكون هذه العقود أيضا منفسخة. إذن هذا الكلام يضعف هذا الاحتمال، صحيح، ولكن هذا الاحتمال له نظائر من كلام الشيخ الطوسي بالنسبة إلى الرهن وما شابه ذلك، أثبت له الخيار ولكن إذا كان في ضمن عقد آخر. فإذا يمكن أن يكون هذا المورد من تلك الموارد التي صرح بها. يعني إذا الشيخ الطوسي ما كنا شايفين له فد مورد يشبه لهذا المورد لكان الاحتمال بعيدا، ولكن هناك بعض الموارد صدرت من الشيخ الطوسي بالنسبة إلى كون بعض العقود إذا كانت في ضمن عقد آخر تثبت له الخيار، كما أنه يقول يذكرهن الموردين، فلذا يمكن أن نقيس هذا المورد على ذلك المورد، فيكون الاحتمال الأقوى أنه نفى الخيار، أنه أثبت الخيار فيما إذا كانت في ضمن البيع لا مستقلا. زين. واحتمل في الدروس، احتمل في الدروس شنو؟ بالنسبة إلى عبارة الشيخ الطوسي الذي أثبت الخيار بالنسبة إلى هذه العقود الجائزة، والحال في عبارات أخرى من نفس الكتاب نقل الإجماع على عدم ثبوت الخيار المجلس بالنسبة إلى غير البيع. واحتمل في الدروس أن يراد بذلك أي بثبوت الخيار بالنسبة إلى هذه العقود التي ذكرها عدم جواز التصرف قبل القضاء الخيار. تصرف من؟ مو تصرف الموجب، تصرف القابل. يعني إذا بالوكالة يعني لا يجوز تصرف الوكيل. من الذي يشيء الوكالة؟ الموجب من هو؟
الموكل.
والموكل.
الموكل.
القابل يكون من؟ الوكيل. إذا كان له الخيار، إذا جعل لنفسه الخيار الموكل، الوكيل لا يجوز له أن يتصرف بالوكالة، أن يعمل بالوكالة إلا بعد انتهاء مدة الخيار. واحتمل في الدروس أن يراد بذلك عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار. ولعل مراده الشيخ الطوسي يقول، ولعل معذرة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول، لعل مراد الشهيد التصرف المرخص فيه شرعا للقابل في هذه العقود لا الموجب، لأنه الموجب يكون صاحب الخيار وأصلا ما يحتاج إلى خيار، هو العقد من بدايته متزلزل. إذ لا معنى لتوقف جواز تصرف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار، إذن لا يشمل الموجب وإنما يكون بالنسبة إلى القابل، ولأن أثر هذه العقود تمكن غير المالك من التصرف. إذا ما كان بها شنو خيار مباشرة بعد العقد تمكن القابل، إذا كان فيها خيار تكون متوقفة على انتهاء الخيار. ولأن أثر هذه العقود تمكن غير المالك، من هو غير المالك؟ هو القابل من التصرف، فهو الذي يمكن توقفه أي توقف تصرفه تصرف غير المالك على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ قدس سره أثر البيع متوقفا عليه. الشيخ الأنصاري يقول، لكن الإنصاف أن تتبع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى، فإنه صرح في مواضع قبل هذا الكلام وبعده باختصاص خيار المجلس بالبيع. فإذا كان المراد هذا، ما كان إلى مبرر الشيخ الطوسي أن يخصص خيار المجلس فقط في خصوص البيع، لقال هناك بأنه لا، الخيار يثبت حتى بالنسبة إلى هذه العقود. الاحتمال الثاني نقرأه قبل أن نصل بالحاشية. وصرح في السرائر بدخول الخيارين، يعني خيار المجلس وخيار الشرط، في هذه العقود، يعني هذه العقود الجائزة، لأنها جائزة فيجوز الفسخ في كل وقت. إذن المراد من ثبوت الخيار يعني كونها ماذا؟ جائزة، فيجوز الفسخ فيها في كل وقت. إذن مراد الشيخ الطوسي من الخيار هو المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي للخيار.
تعبير آخر عن الجائزة
عن الجواز، ثبوت الخيار تعبير آخر عن الجواز. فيجوز الفسخ في كل وقت، وهو محتمل كلام الشيخ. فتأمل، الفتأمل أنه المصير إلى المعنى اللغوي من دون قرينة، وخاصة إذا صدر كلام من أخصائي كالشيخ الطوسي بالنسبة إلى الفقه، هذا لا يمكن قبوله إلا مع وجود قرينة، وأما مع عدم وجود القرينة يجب حمل كلامه على ماذا؟ على المعنى الاصطلاحي. وأما الاحتمال الأخير والذي يخطر بالبال، أن مراد الشيخ الطوسي دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع، فتنفسخ هذه العقود بفسخه أي بفسخ البيع في المجلس. زين، إذن مو أنه ثبوت الخيار استقلالا وإنما ضمنا، وهذا المعنى وإن كان بعيدا في نفسه. لماذا بعيدا في نفسه؟ لأنه لو كان هذا المراد لما نفاه في مواضع أخرى الشيخ الطوسي. وهذا المعنى وإن كان بعيدا في نفسه، إلا أن ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقربه إلى الذهن، وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين، يعني خيار المجلس وخيار الشرط، في الرهن والضمان. والحال أنه خيار المجلس
نعم
لا يمكن إجراؤه في ماذا؟ في الرهن.
نعم عقود جائزة.
إذن عندما يثبت خيار المجلس بالنسبة إلى الرهن أو بالنسبة إلى الضمان، إنما ليس يثبته بالنسبة إليهما استقلالا، وإنما إذا كان في ضمن
عقد لازم.
عقد البيع.
عقد البيع.
لأنه خيار المجلس.
نعم صحيح.
زين هسه على كل حال يقول أنتم هذا كلام الشيخ الطوسي لا يشوش عليكم أصل المسألة. المسألة لا إشكال فيها بأن خيار المجلس يختص بالبيع فقط ولا يشمل البيوع الأخرى.
نعم.
واضح؟
واضح.
انتهت هذه المسألة. المسألة الأخرى. المسألة الأخرى لا شك ولا ريب، إلى الآن عرفنا بأن خيار المجلس يختص بالبيع، ولكن هذه المسألة تريد أن تبحث عن مبدأ ثبوت خيار المجلس. هل ثبوت خيار المجلس بمجرد الانتهاء من العقد يمكن لأحد المتعاقدين أن يفسخ العقد أم لا؟ يجب علينا أن نصبر إلى أن تتحقق الملكية. إذا تحققت الملكية ذاك الوقت الله يجوز له أن يفسخ، لأنه إذا لا ملكية في ذلك بعد هو الفسخ تحصيل حاصل بعد نقل وانتقال، انتقال المبيع من البائع إلى المشتري وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع بعد ما تم. كل شخص لا يزال ملكه عنده ولم يخرج منه، فإذا لا يحتاج إلى إعمال الخيار. ممكن أن نقول هذا. فإذا لا يمكن لأحد المتعاملين الحاضرين في المجلس أن يأخذ بالخيار إلا إذا تحققت الملكية. عندما تتحقق الملكية نعم هناك يكون مبرر للأخذ بالخيار. الشيخ الأنصاري يقول بأنه الظاهر أن مبدأ الخيار هو تحقق العقد فقط وليس تحقق الملكية، وليس تحقق الملكية. لماذا؟ لأنه في دليل خيار المجلس يقول البيعان بالخيار، يعني بمجرد أن يصدق عنوان البيع على هذا وعنوان البيع هناك يكون العقد علة تامة لثبوت خيار المجلس. حصلت ملكية أو لم تحصل ملكية؟ وهذا الإطلاق من كلام العلماء ومن النص الوارد بالنسبة إلى خيار المجلس يفهم بأن هذا الأمر وهو كون مبدأ خيار المجلس من بعد الانتهاء من العقد مطلق وعام لجميع أقسام البيوع. يعني شنو؟ إحنا بالبيوع المتعارفة الملكية دائما تكون ماذا؟ بعد البيع
مباشرة،
بعد تحقق الصيغة الإيجاب من الموجب والقبول من المشتري تتحقق الملكية. بعد ما عدنا فد منطقة وسطى بين هذا وبين ذاك حتى نريد نقول بأنه مبدأ الخيار متى؟ وين تظهر الثمرة بالنسبة إلى بيع الصرف وبيع السلم؟ واضح؟ بيع الصرف بيع نقد بناقد. إذا قال البائع بعت وقال المشتري اشتريت انتهى العقد، الإيجاب والقبول تحقق، ولكن الملكية تحققت؟
لا.
الملكية متوقفة على ماذا؟ على التقابض في المجلس. إذا لم يحصل تقابض مجرد العقد لا يفيد ملكا، لا يزال كل واحد مالك بالنسبة إلى عملته. نعم؟
نعم.
متى تحصل الملكية؟ بعد أن يحصل التقابض. هذا في بيع الصرف. في بيع السلم البائع يقول بعت على أن أسلمك بعد 3 أشهر مثلا، المشتري يقول اشتريت. زين؟ الإيجاب والقبول انتهى. حصلت ملكية؟ لا. من بيع السلف لا يوجب ملكية ولا يكون صحيحا إلا إذا قبض الثمن. المبيع بعيد بعد 3 أشهر، ولكن القبض يجب أن يكون في المجلس. زين. إذن في هذين البيعين تتخلف الملكية زمانا عن إجراء العقد. هسه لقائل أن يقول بالنسبة إلى بيع السلف وبيع الصرف، إذا تحقق الإجاب والقبول لوحده بعدها ملكية ما انتقلت من أحدهما إلى الآخر، حتى يريد أن يثبت أو يريد أن يأخذ بخيار المجلس. خيار المجلس فرع انتقال الملكية، وهنا انتقال ملكية ما موجود. الشيخ الأنصاري يقول من إطلاق النص وإطلاق وعمومات كلام الفقهاء يفهم بأن مبدأ الخيار من حين العقد مطلقا بالنسبة إلى جميع العقود، سواء كانت العقود المتعارفة أم العقد الصرفي اللي تتخلف الملكية
عن العقد.
وكذلك السلف لا يفرق في ذلك، بمجرد تحقق الإيجاب والقبول يتحقق خيار المجلس بالنسبة إلى المتعاقدين، ولا نتوقف على حصول التقابض مثلا في الصرف أو حصول القبض في الثمن. هنا راح يتولد لنا في الإشكال بأن الخيار إنما يكون علاجا لتحقق الملكية الجديدة، وأما إذا ما كنت انتقال نقل وانتقال من شخص لآخر فلا يعقل الأخذ بالخيار، لأنه تحصيل للحاصل. صحيح أنه هذا أوجب البيع وذلك قبل البيع، ولكن لا يزال إلى الآن لم ينتقل شيء، لأن المبيع انتقل في الصرف. في الصرف والسلف بعد التقابض مو متحقق، وقبض الثمن في السلف بعد مو متحقق، أصلاً نقله انتقال ما حاصل.
ليس
فإذا لماذا يأخذ بالخيار؟ فالخيار يكون
تحصيل حاصل.
هذا الإشكال يتولد. كيف نحل هذا الإشكال؟ من ناحية الفقهاء يقولون بأن الإيجاب والقبول نفس العقد علة تامة لثبوت خيار المجلس. ومن ناحية أخرى نعلم بأن الخيار إنما هو ماذا؟ إرجاع الملكية الجديدة إلى ما كانت عليه سابقا. وهنا ماكو انتقال. كيف نفعل هنا؟ يقول نعم نستطيع أن نحل هذا الإشكال بالنسبة إلى مبنيين، كما نعلم بأن وجوب التقابض في بيع الصرف ووجوب قبض الثمن في السلف يجب علينا أن نرى بأنه هل هو واجب تكليفان؟ هذا فد مبنى بالنسبة إلى التقابض والقبض في السلف والصرف. البعض قالوا بأنه المعاملة تامة، النقل والانتقال قد حصل. مو النقل والانتقال، لا، النقل والانتقال بعد مو حاصل، ولكن التقابض يكون وجوبه تكليفيا، بحيث لو لم يحصل التقابض في بيع الصرف لكانت المعاملة باطلة، ويكون المتعاملان قد عصيا إذا ماكو تقايم بيناتهم، إذا أحدهما قبل أن يقبض والآخر هرب من الإقباض يكون قد ارتكب محرما. يكون قد ارتكب محرما ليش؟ لأنه التقابض في بيع الصرف وقبض الثمن يكون وجوبه وجوبا تكليفيا. أنت الذي بعت الصرف بالصرف، نعم، هذا المبنى لماذا يقول بأن الوجوب تكليفي؟ بدليلين. الدليل الأول، لو لم نجعله وجوبا تكليفيا للزم من بيع الصرف الربا، والربا محرم. كيف؟ افرض أنه في بيع الصرف أبيعك دراهم بدراهم، نعم، إذا أوجبنا القبض وجوبا تكليفيا في المجلس، نعم، راح يكون بمقدار ما أخذ أعطي، لا يخاف منه الوقوع في الربا. ولكن إذا لم نوجب التقابض وجوزنا أن يكون التقابض بعد الافتراق من المجلس، نحن نعلم بأن للمدة قسط من الثمن. فإذا إذا أنا بعتك 20 درهم في مقابل 20 درهم، إذا الآن أعطيتك إياها وأخذت 20 درهم، ما راح تكون زيادة بيناتي. ولكن إذا الآن أعطيتك 20 درهم وتفرقنا وبعد شهر أو شهرين أعطيتني 20، يعني شنو؟ يعني راح يصير حصتك من هذه المعاملة أكثر من حصتي أنا. ليش؟ لأن المدة قسط من الثمن.
هذه تسمى زيادة حكمية.
إيه زيادة حكمية، أحسنت. مثل ما أعاملك أقول لك أبيع لك هذا الشيء في مقابل نفس جنسي أو بشيء آخر، ولكن بشرط أن تخيط لي ثوبي، راح يكون زيادة. فإحنا خوفا من الوقوع في هذا الربا الحكمي للحقيقي، خوفا من الوقوع في هذا هذا الربا الحكمي، نقول بوجوب التقابض تكليفا في المجلس،
نعم،
نعم، حتى نسد الطريق من الوقوع في هذا الفخ، فخ الربا.
نعم صحيح.
هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، أنهم قالوا بأن وجوب التقابض يكون واجب بالوجوب التكليفي من أجل الوجوب بالوفاء. عندنا أوفوا بالعقود. فإذا حصل الإيجاب والقبول يجب الوفاء به أم لا؟ يجب الوفاء به. فإذا أوفوا بالعقود يكون شاملا للعقل المتألف من الإيجاب والقبول، فيقول كما أنكم أوجبتم وقبلتم أوفوا بهذا العقد، يعني شنو؟ يعني تقابضوا.
صحيح.
زين، هذا المبنى بهذين الدليلين أثبت التقابض أنه واجب بالوجوب التكليفي. إذا كان على هذا المبنى يكون الخيار، ثبوت خيار المجلس بعد العقد وقبل التقابض يكون له معنى، لم يكن من باب تحصيل الحاصل. ليش؟ لأنه إذا حصل العقد ولم يأخذ المتعاقدان بالخيار يجب التقابض في المجلس وجوبا تكليفيا. ولكن إذا بعد أن تحقق العقد الإيجاب والقبول وقبل التقابض فسخ أحدهما، فسخ أحدهما عند خيار المجلس فسخ، شنو أثر هذا الفسخ؟ أنه لا يجب التقابض، يصير له أثر.
صحيح.
واضح؟
عدم وجوب التقابض،
يعني عدم وجوب التحصيل. نعم، ملكية ماكو.
ما لم تحصل.
ولكن أثر هذا الأخذ بالخيار المجلس هو شنو؟ إذا لم يأخذ بالخيار المجلس يجب التقابض تكليفا.
صحيح.
إذا أخذ أحدهما أو كلاهما بالخيار بعد العقد وقبل التقابض يكون أثر الخيار عدم وجوب
التقابض.
التقابض.
نعم.
إذن على هذا المعنى على هذا المبنى يكون لثبوت خيار المجلس بعد العقد معنى وفائدة وأثر. وأما على المبنى الثاني بالنسبة إلى التقابض، المعنى الثاني بأن وجوب التقابض إنما هو بمعنى شرط الصحة، لم يكن هناك وجوب تكليفي، وإنما الوجوب يكون وجوبا وضعيا بمعنى شرط صحة البيع. يعني إذا تعاقدنا صرفا وحصل الإيجاب من الموجب والقبول من القابل، إذا قبل الافتراق تقابضنا تكون المعاملة صحيحة، وأما إذا لا افترقنا ولم نتقابض لم نكن قد ارتكبنا محرما.
صحيح،
لأنه محرم غاية ما هناك شنو، لأنه لم يحصل هذا الشرط
وهو التقابض
فلا يحصل المشروط وهو شنو، بيع الصرف. زين، على هذا المبنى ما راح يكون هناك معنى وأثر لثبوت الخيار بعد العقد. ليش؟ لأنه العقد أثره متوقف على ماذا؟ على حصول التقابض في المجلس أو عدم حصوله. إذا حصل التقابض المعاملة منتهية وخلصان. إذا لم يحصل التقابض ما نحتاج إلى خيار حتى يريد أن يفسخ المعاملة، هي من حقيقتها منفسخة إذا حصل التفرق ولم يحصل التقابض.
يعني الخيار فقط إذا حصل التقابض يفيد الخيار.
نعم، إذا حصل التقابض بعد هذا لا شك ولا ريب، مسلم. لا، الكلام أنه مبدأ الخيار بعد العقد وقبل التقابض.
صحيح.
نقول الأخذ بخيار المجلس على هذا المبنى،
التقابض ليس وجوبا تكليفيا،
وإنما يكون شرطا لصحة العقد. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ بأنه خيار المجلس لا أثر له أبدا. ليش؟ لأنه إذا حصل القابض والإقباض، نعم، وهذا بعد هنا يصير خيار مجلس إذا كان بعدهم في المجلس. وأما إذا تفرق من المجلس ولم يحصل التقابض لا نحتاج إلى خيار المجلس حتى يريد أن يفسخه، هو بمجرد التفرق هو يحصل الانفساخ. إذن على المبنيين. ثم يتدخل الشيخ الأنصاري، طبعاً على حسب ما نقدر اليوم، يتدخل الشيخ الأنصاري لكي يثبت الأثر حتى على المبنى الثاني. حتى على المبنى الثاني يثبته. نطبق مسألته. مبدأ هذا الخيار وهو خيار المجلس من حين العقد لا من حين الملكية. هسه ممكن أنت تسأل، إحنا عندنا عقد يتتخلف الملكية عن الإجاب والقبول؟ نقول نعم، بالنسبة إلى ماذا؟
نقض الصرف.
أحسنت، بالنسبة إلى الصرف وبالنسبة إلى السلف. وكذلك على مبنى الشيخ الطوسي بالنسبة للخيار بأنه لا تحصل الملكية إلا بعد انتهاء الخيار. مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأن ظاهر النص البيعان بالخيار، كون البيع علة تامة لثبوت الخيار. إذن بعد ما عندنا حالة انتظار لشيء آخر، ومقتضى هذا الدليل كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلام قبل القابض، يعني
مجرد العقد.
زين، هنا راح يتولد لنا هذا الإشكال، أنه إذا كانت بعدها ملكية ماكو نقل وانتقال للملكية، لماذا نأتي بالخيار والحال أن الخيار يكون تحصيلا
للحاصل؟
يقول احنا كون نطبق هذا الاشكال على المبنيين حتى نشوف بانه الاشكال يكون ثابتا على اي مبنى من هذين المبنيين. يقول ولا اشكال فيه، يعني لا اشكال في ثبوت خيار المجلس من حين العقد لو قلنا بوجوب التقابل في المجلس في الصرف والسلام وجوبا تكليفيا. لماذا نقول بالوجوب التكليفي؟ لأحد دليلين، إما للزوم الربا كما شرحنا بعد، كما صرح به في صرف التذكرة العلامة صرح بهذا الدليل، وإما لوجوب الوفاء بالعقد وإن لم يكن العقد بنفسه مملكا. بمجرد أن يحصل بعتك، بعت ذاك قال قبلت أو اشتريت، حصل العقد، إذن يشمله أوفو بالعقود. وإما لوجوب الوفاء بالعقد وإن لم يكن بنفسه مملكا، لأن ثمرة الخيار حينئذ يقول لا إشكال. لماذا لا إشكال؟ هذا جواب لا إشكال، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن ثمرة الخيار حينئذ جواز الفسخ، فلا يجب التقابض. فإذا حصل العقد وأخذ أحد المتعاقدين بخياره وفسخ، يكون له أثر. شنو أثره؟ أنه لا يجب التقابض في هذا العقد،
نرفع الوجوب التكليفي.
الوجوب التكليفي إذن له أثر، لم يكن من باب
سيمح الوجوب التكليفي. ونفس النص أنه وجوب الوفاء بالعقد، في فرق بينهم ولا نفس الشيء؟
لا، لماذا الوجوب التكليفي؟ لأنه يجب الوفاء بالعقد.
لأنه قال أما للزوم.
أي إما لماذا نقول بالوجوب التكليفي؟
أما للزوم الربا
أو لوجوب الوفاء بالعقد. فإذا حصل الإجابة والقبول يشمله قول الله تعالى أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقد كيف يكون؟ التقابض. نسيت، لأن ثمرة الخيار حينئذ جواز الفسخ، فلا يجب التقابض. إذن هنا خيار المجلس له ثمرة إذا كان بعد العقد وقبل التمليك. أما لو قلنا على المبنى الثاني، أما لو قلنا بعدم وجوب التقابض، مو عدم وجوبه مطلقا، يعني عدم وجوبه تكليفا، وجواز تركه إلى التفرق المبطل للعقد، إذن دور التقابض يكون دور شرط الصحة. إذا حصل التقابض يكون العقد صحيحا، وإذا حصلت التفرقة من دون تقابض يعني ماذا؟ يعني حصل الانفساخ.
تلقائيا.
ليش؟ لأنه لم يتحقق الشرط فلم يتحقق المشروط. أما لو قلنا بعدم وجوب التقابض وجواز تركه إلى التفرق المبطل للعقد، ففي أثر الخيار خفاء. لأن المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه، بعدها نقل انتقال ماكو. لا المبيع انتقل من البائع إلى المشتري، ولا الثمن انتقل من المشتري إلى البائع. لأن المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه وعدم حق لأحدهما في مال الآخر. ليش؟ لأنه الشرط بعدما تحقق. لذا يكون الأمر، الإشكال يكون ثابتا ووجيها بالنسبة إلى المبنى الثاني. ثم يتدخل الشيخ الأنصاري ويقول ويثبت الأثر للخيار حتى على هذا المعنى. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.